الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا العرض سنتابع محاور ملف العراق، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين. سنتابع خلالها اليونسكو تشير إلى أرقام محذرة من تصاعد نسبة الأمية في العراق، وفي كربلاء محلات العشابين تنافس عقاقير الصيدليات وتنبيه من مخاطرها. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائي، خلال الربع الأخير من كل ساعة وطوال بثنا لهذا اليوم سنتابع أحد برامجنا الأسبوعية. لكم اليوم موعد مع فريال حسين ونوافذ مفتوحة وفالح الدراجي وبرنامج مواويل شعر. وكما عودنا مراسلو إذاعة العراق الحر فلهم تقاريرهم التي ستغطي قضايا سياسية وخدمية واجتماعية مختلفة. سنتابع منها مع استمرار تصريحات التشكيك والطعن بالنتائج الانتخابية، كتل سياسية تتحرك للتوصل إلى تحالفات تفضي إلى حكومة وطنية، والخضروات العراقية وحدها في السوق وشكاوى من ارتفاع أسعارها، وهيئة المساءلة والعدالة ترفع دعوى ضد النائب السابق صالح المطلق، وإقرار 6 تموز يوما لمكافحة التصحر، ونجفيون يجوبون المحافظات لتقديم مسرحيتهم الكوميدية الناقدة عيش يا حمار. أعزائي المستمعين، نأمل أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي أن تقضوا معنا وفقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقات طيبة. أما الآن فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لمحاور ملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العراق يتصدر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام ونظام الرعاية الصحية بين الواقع والطموح. ذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن العراق حل ثالثا بين دول العالم بعد الصين وإيران في عدد أحكام الإعدام التي نفذت فيه. المنظمة الدولية غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان أفادت بأن العراق نفذ أحكام الإعدام في 120 شخصا العام الماضي. وقال تقرير المنظمة التي تتخذ لندن مقرا ولها فروع في نحو 80 دولة إن عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام في الصين أكبر منه في بقية أنحاء العالم أجمع، منتقدا بيجينغ لعدم إعلانها الرقم. تقرير العفو الدولية أفاد بأن 18 دولة أعدمت 714 شخصا على الأقل العام الماضي، بينما صدرت أحكام بإعدام أكثر من 2000 شخص في 56 بلدا. وذكر التقرير أن هذه الأرقام تتسم بالتحفظ دون أن تشمل العدد في الصين التي تعتقد المنظمة أنه بالآلاف بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز الأنباء. وأشارت المنظمة إلى أن غالبية حالات الإعدام حدثت كما هو الحال في السنوات الماضية في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنها ذكرت أن عددا أكبر من الدول يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف التقرير أن دولتين أخريين هما بوروندي وتوغو في إفريقيا ألغتا عقوبة الإعدام عام 2009، ليصل مجموع عدد الدول التي تحظر تنفيذ هذه العقوبة 95 دولة. وكان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة بول بريمر أصدر بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 قرارا يلغي حكم الإعدام في العراق، لكن هذا القرار لم ينفذ في الواقع، إذ سرعان ما ألغي بعد مغادرة بريمر العراق، على نحو ما أوضح المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر.
بعد سقوط النظام السابق ومجيء سلطة الائتلاف وموجب قرار مجلس الأمن، أصدر رئيس سلطة الائتلاف برايمر قرارا بإلغاء عقوبة الإعدام، يعني قرار باعتباره ملزم ويصبح فوق القانون أو تعديلا للقوانين، أصبحت عقوبة الإعدام في حكم الإلغاء، وبالتالي تحولت عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن النهائي، يعني يبقى مدى الحياة سجين ولا يخلى سبيله ولا يخضع لأي تعديلات ولا يخضع لأي مكرمات أو تقليص. كان هذا القرار أصبح تقريبا نافذ المفعول، لكنه لم ينفذ على صعيد الواقع. سرعان ما ألغي هذا القرار بعد مجيء أول مجلس وطني غير منتخب، مجيء حكومة وطنية عراقية ألغت هذا القرار، قرار برايمر، عندما غادر برايمر العراق، وبالتالي أعيدت عقوبة الإعدام بشكل كامل إلى قانون العقوبات وكما كانت في السابق، وظلت بالإضافة إلى عقوبة الإعدام السجن مدى الحياة. الآن العقوبة العراقية أو العقوبة الإعدام في قوانين العراقية الإجرامية عقوبة كاملة ونافذة وقانونية، وبالتالي تستطيع المحاكم الجزائية العراقية والمحاكم الخاصة أن تحكم بالإعدام، وبالتالي يتم تنفيذها بعد أن يصادق رئيس الجمهورية عليه.
وفي رده على سؤال عن العدد الدقيق لأحكام الإعدام التي نفذها العراق والذي قالت العفو الدولية إنه بلغ 120 العام الماضي، قال شعبان:
فعلا نفذت أحكام الإعدام، أعلنت الحكومة العراقية مرات كثيرة في قضايا جرمية قضايا إرهابية بأنها تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق من ارتكبوا هؤلاء هذه الجرائم، فهناك التنفيذ، فعلا حدث التنفيذ، لكن أعتقد أن هذا التنفيذ لم يكن بمستوى العدد الذي صدرت به الأحكام الإعدام. وكما ذكرت أن هناك ينبغي أن تتم موافقة مجلس الرئاسة، ومجلس الرئاسة يستطيع أن يعترض عليه 3 رئيس الجمهورية ونوابه 2، فبالتالي كانت هناك أعتقد مسائل قانونية ومسائل إدارية ومسائل تنفيذية تحول دون تنفيذ هذه الأحكام. الآن هذا العدد اللي أثارت إليه المنظمة الدولية قد يكون هناك أحكام، لكن لا أعتقد بهذا العدد الذي أشاروا إليه.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالظروف الخاصة التي مرت في العراق والتي شهد فيها مستويات مرتفعة من العنف قياسا بدول العالم الأخرى على نحو لا يجعل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في رأس أولويات منظمات حقوق الإنسان المحلية، قال شعبان:
بكل تأكيد أنه منظمات حقوق الإنسان في العراق الفاعلة اللي هي عدد لا يتجاوز أصابع اليد هي ناشطة في هذا الاتجاه، وتتحدث دائما عن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام لأنها عقوبة ماسة بالكرامة الإنسانية ولا تتفق مع جميع الإعدامات. لكن الرأي العام المجتمعي في العراق وحتى منظمات المجتمع المدني تجد صعوبة في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام أو تبديلها إلى مدى الحياة، ذلك لأن الرأي العام العراقي نتيجة الظروف المجتمعية الخاصة، نتيجة الأحداث التي يمر بها، ونتيجة الدماء التي تراق في أرض العراق يوميا تقريبا لا زالت جراء الأعمال الإرهابية، جراء الأعمال العنفية التي تمارس في العراق، لا تعطي مجالا ثقافيا أو فكريا للنشطاء، لهؤلاء النشطاء لأن يثيروا بشكل بصوت حالي هذه القضية. هذه القضية إلغاء عقوبة الإعدام قد تكون مؤجلة في العراق نتيجة ظروفه الخاصة، لأنه العمل الإجرامي في العراق، العمل الإرهابي لا يمكن أن يوصف، عمل واسع وكبير يستهدف كل البناء، كل الحياة الإنسانية، وخاصة البسطاء والبعيدين عن السياسة، ناس لا ذنب لهم سوى أنهم مرون في هذا الشارع أو ذاك، يتعرضون إلى مزيد من الاعتداء والتعذيب والقتل البشع الذي لا يمكن أن يوصف بأنه إنساني. هذه الظروف جعلت من قضية المطاردة زائدا أيضا تلك الجرائم التي مورست والانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في ظل النظام السابق، تلك المجازر الجماعية والأعمال اللا إنسانية التي مورست في ظل النظام السابق لا زالت مؤثرة على الفكر المجتمعي، على الفكر الإنساني العراقي، تحول دون نضوج فكرة إلغاء عقوبة الإعدام. أعتقد أن هناك جهود تنتظر نشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان العالمية، على منظمات حقوق الإنسان العالمية أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الظرف العراقي. لا أطالب بأن تلغي المطالبة، لأننا نحن لم نلغي المطالبة لحد هذه اللحظة.
كان هذا المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحرة. تضمن تقرير إعلامي غربي أخيرا شكاوى عراقيين تذمروا من نظام الرعاية الصحية في العراق ومعاناتهم جراء مراجعات المستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية. التقرير الذي نشرته صحيفة غارديان البريطانية في 26 آذار تحت عنوان الرعاية الصحية المتداعية والفاسدة في العراق ذكر بشكل خاص أن الخدمات الطبية كانت شبه منعدمة يوم الانتخابات في 7 من الشهر الحالي، إذ لم يتواجد في بعض المستشفيات جميع الأطباء والممرضين اللازمين لرعاية الحالات الطارئة. وفي هذا الصدد قالت مراسلة الصحيفة عبير محمد إنها حتى ذلك اليوم حينما أصيبت والدتها بالمرض لم تكن لديها أي فكرة عن حجم أزمة الرعاية الصحية في البلاد. ومما ترويه عن جانب من هذه المعاناة أن 10 أطباء في المستشفى و5 أطباء من عيادات خاصة فحصوا والدتها فكان كل تشخيص مختلف عن التشخيص الآخر. وفي مستشفى آخر قيل لها إن الأطباء الأخصائيين توقفوا عن الدوام خلال الأيام التي سبقت يوم التصويت خشية من التعرض للخطف أو القتل. وعن هذا الموضوع تذكر الكاتبة أن نحو نصف أطباء العراق بحسب تقديرات حكومية اضطروا إلى مغادرة البلاد خلال السنوات الماضية نتيجة استهدافهم، إما بسبب حالتهم المادية الجيدة أو لانتمائهم الطائفي، ولم يعد سوى القليل منهم إلى الوطن. ولاستيضاح واقع الرعاية الصحية في ضوء ما تضمنه التقرير الإعلامي أجريت مقابلة عبر الهاتف مع المفتش العام لوزارة الصحة العراقية الدكتور عادل محسن الذي قال لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
ما يتعلق بالخدمات الصحية إذا كان هو موضوع أنه وصلنا طموح، لا طبعا احنا هناك فارق واسع بين الطموح اللي المستوى اللي وصلته الدول الغربيه، لكن ارقام تتحدث عن وجود تقدم هائل في الخدمه الصحيه. احنا السنه الماضيه شفنا 60 مليون مريض، دخلنا 2.5 مليون مريض الى مستشفياتنا، سوينا 0.5 مليون عمليه، قمنا بعشرين مليون تحليل، سوينا 6 مليون فحص شعاعي إلى الوضع. في سنة 2000 كانت نسبة الوفيات 128 طفل عراقي يموت لكل 1000 طفل، يعني كل 1000 طفل عندنا دون الخامسة يفقد 128. من الترجمة إلى عدد الأطفال الموجودين 4.2 مليون، شوف أنا نفقد بحدود 0.5 مليون طفل كنا في سنة 2000. الدراسة اللي سويناها بال 2007 نزل نسبة وفيات الأطفال إلى 41 لكل 1000 طفل، والعام دراسة أخرى سويناها وشيت نزلت نسبة الوفيات إلى 34 لكل 1000. طبعاً هذه أنا أعتبرها توجه وإنجاز كبير، لكن من تقارني في نسبة وفيات الأطفال في بريطانيا اللي هي 5.7 أو الإمارات 3.5، طبعاً إحنا بعدنا لازلنا نحتاج إلى العمل الكثير.
وفي رده على سؤال آخر أجاب المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن قائلا:
يعني أنا أقول نتيجة إهمال الخدمات عموما الخدمات الصحية من قبل النظام السابق أدى إلى تدهور البنية التحتية. يعني أنت تدري النظام السابق ما بنى آخر مستشفى في بغداد البنية في 86، وآخر مستشفى في الحلة عمرها أكثر من 40 سنة، على الرغم من زيادة السكان وتضاعف السكان إلى 3.3%، وما بنيت أي مستشفى. طبعا هذا راح يولد ضغط على مؤسساتنا. ثانيا أنت لو تدري ميزانية وزارة الصحة كاملة في 2002 كان 16 مليون، يعني ما كانت يعني أقل من الفلوس اللي تصرف على الأكل مال السمك مال عدي. يعني إذا يمكنك أن تتصور الإهمال اللي كان المواطن. حتى إحنا السنة الماضية ميزانية وزارة الصحة كانت 2.2 مليار، هاي السنة صارت 4.5 مليار. فتتصور الطفرة الضخمة في الميزانية مهمة. هذه القفزة الضخمة في ميزانية وزارة الصحة نأمل راح يعني ترفع في مستوى الخدمة الصحية. أيضا احنا عندنا 30% من نفوس العراقيين هم يعيشون خارج الخدمة الصحية، أي أكثر من 5 كيلومتر عن أقرب مستوصف. وطبيعة الريف العراقي يختلف عن ريف العالم، يعني مو بيوت متجمعة، هو بيت بعد كيلومتر بيت آخر على ضفاف الأنهار، وهذا يجعل من المستحيل أن تبني إلى مركز صحي واتفهم. لذلك إحنا رجعنا إلى المراكز الصحية المتنقلة، والعام حلنا 100 مركز صحي متنقل، ونعمل هاي السنة نضاعفها 3 مرات حتى نقدم الخدمة لهؤلاء الناس.
كان هذا المفتش العام لوزارة الصحة العراقية الدكتور عادل محسن متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحرة. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
زاد لك مو خايف فامو خايف فامو وخاف ما شوفك حبيب خايف فامو تبكي دمع علي لو تشوف صار بيا والله تبكي دمع علي مشتاق لك مو نار بصدري والشوفت والله لنضيع عمري ارحم حبيبك فدوى انظر ضمري ارحم حبيبك وكفدوى انظر ضمري مشتاق لك موت أتمنى أكون بحضنك وأتمنى بوسك وأشم ريحة عطرك مشتاق لك أتمنى أكون بحضنك وأتمنى بوسك وأشم ريحة عطرك وراح أموت هواي صار مشتاق لمو.
أهلا بتواصلكم أعزائنا المستمعين، خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أحدهما اليونسكو تشير إلى أرقام محذرة من تصاعد نسبة الأمية في العراق، وفي كربلاء محلات العشابين تنافس عقاقير الصيدليات. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنبقى مع خضير الشايع الذي يأخذنا إلى عالم الموسيقى والغناء العراقي الأصيل وبرنامج من الأجواء العراقية. مستمعي الكرام، عادة الأمية تتصدر قائمة العلل التي تضرب في حياة المجتمع العراقي. منظمة اليونسكو تقدر عدد الأميين في العراق بنحو 6 ملايين أمي، في الوقت الذي كان العراق قد نجح قبل عقود في القضاء على الأمية بين شرائح الأطفال والشباب، ولا يبدو في أرض الواقع أن هناك تفعيلا لإجراءات تواجه هذه الظاهرة الخطرة، فالجهات المعنية مشتتة بين إقرار قانون وآليات تنفيذ وعدم كفاءة مراكز محو الأمية. محمد كريم تابع هذا الموضوع في تقريره.
أقرت وزارة التربية العراقية بصحة ما كان قد ورد في تصريح مسؤول مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في العراق عمر العجيل الأسبوع الماضي، والقضية بأن معدلات الأمية وخصوصا بين شريحة الشباب قد تزايدت في العراق مؤخرا إلى الحد الذي وصل معه عديد الأميين إلى أكثر من 6 ملايين أمي. يقول وكيل وزارة التربية الدكتور نهاد عباس في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر بهذا الخصوص:
هو طبعا إحصائية دقيقة لأعداد الأمية في العراق غير موجودة بشكل إحصاء كامل، لكن هذه الأعداد هي صحيحة وقريبة، لأنه لما نلاحظ نسبة المتسببين من الدراسة في الصفوف الأولى الابتدائية يتجاوز سنويا بحدود 250,000 طالب. يعني المؤشرات تشير إلى هذا العدد الذي ذكر أو فيه زيادة.
فإن كان الأمر كذلك، فما هي إجراءات وزارة التربية لمواجهة تزايد معدلات الأمية في البلاد؟ وكيل وزارة التربية نهاد عباس مرة أخرى:
التربية على أمر الواقع لديها بعض مراكز محو الأمية في المديريات في هذا والمحافظات الأخرى، حتى كل مركز يكون بين 50 و60 طالب، لكن هذا الأمر لا يتناسب مع الكارثة. في أسباب كثيرة جدا، لأنه من المديريات عدم وجود إمكانية مادية، أغلمت كالمركز من عدة لعدم استطاعته بسلبية الاحتياجات. يعني المديريات تربيات تستطيع أن تتوسع في هذه المراكز لأنه تحتاج للإمكانيات وإلى صرف وإلى تعيين معلمين جدد.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية أنها ما تزال تعول كثيرا على إقرار البرلمان المقبل لقانون محو الأمية الإلزامي الذي ظل حبيس الرفوف في البرلمان السابق، يعتقد عدد من المراقبين على الساحة العراقية ومنهم الكاتب والإعلامي الدكتور هاشم حسن أن حل مشكلة الأمية لا يكمن في التشريعات.
المشكلة ليست في القانون، هل سنصدر آلاف القوانين؟ لأنه إمكانيات التهرب من تطبيق القوانين موجودة، ليس هنالك أجهزة قادرة على المتابعة وليس هنالك رغبة أصلا في هذا المجال.
كما يشير حسن إلى أن استشراء الفساد المالي والإداري كان أحد الأسباب الأساسية وراء استشراء الأمية في المجتمع.
هناك زحف من الأمية والظاهرة على نطاق توسع كامل، لأن لم يعد هناك قيمة للثقافة والعلم والتعليم بسبب الفساد المالي الموجود. مئات الآلاف من الشباب بإمكانهم أن يحصلون على أموال بطرق غير قانونية، لذلك لم يعد هناك جدوى وفائدة من التعليم. السباق الاجتماعي ووفرة الأموال وضياع أموال النفط جعل كثير من الناس أنه ما عندها رغبة أن تستمر بالتعليم وبالتثقيف وما إلى ذلك، ناهيك عن غياب وجود أي استراتيجية لتطوير التعليم والتربية.
في هذا السياق يوضح الأكاديميون والباحثون المتخصصون بعلم الاجتماع ومنهم محمود راضي الانعكاسات السلبية التي تتركها حقيقة وجود 6 ملايين أمي بين أفراد المجتمع على حياة المجتمع بوجه عام والفرد بوجه خاص.
6 ملايين أمي بالمجتمع عناته راح يكون مهمل وعي صحي، ما راح يمتلك، راح ما يعرف يتعامل ويا مكونات هذا المجتمع. يعني أنا عندي كهرباء قليل، هذا ما يعرف يتعامل ويا كهرباء قليل، ما يعرف يرشد استخدامه للمي، ما يعرف يمشي بصورة صحيحة في أساليب المتحضرة بالحياة. هذا أي شيء يريد يوصل له ما يفكر بطريقة صحيحة علمية بها، والأكبر من عده أخير شيء ما يفتهم أي ضرورة أكو أنه يشوف وضعه ووضع الآخرين، يهمه فقط وضعه، وأحيانا احتمال يوصل إلى طرق مو صحيحة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تستقطب محلات العشابين الكثير من المواطنين الباحثين عن علاج أو مقويات، مفترضين أنها إذا لم تفد فإنها لا تضر. هذه نظرية غير صحيحة، فالمختصون يؤكدون أن تناول الأعشاب وعقاريرها بدون دراية وخبرة قد تعرض الشخص للمخاطر. ولكن ما العمل ومحلات العشابين والعطارة تنتشر في مدننا ومحلاتنا وتجتذب الكثيرين بروائح محتوياتها من البابونج وعرق السوس والخوبة واليانسون والحلبة، ومنها في كربلاء الكثير وهذا التقرير.
بات انتشار محلات العشابين بواجهاتها الأنيقة في كربلاء من أبرز المؤشرات على انتعاش مهنة طب الأعشاب، ففي مركز المدينة وحده هناك ما يزيد على 10 محلات لبيع الأعشاب الطبية. ويقول أصحاب هذه المهنة ومنهم جلال حسين إن الناس يقصدونهم بكثرة بعد أن ملوا الطب الحديث.
الناس أغلبيتها هسه اتجهت للأعشاب الطبية وتركت الكيميائيات لأن عرفت أنه بيها تأثيرات جانبية، فالأكثرية هسه الناس يعني تتجه للأعشاب وتترك الكيمياء.
ويبدي بعض زبائن العشابين ثقة كبيرة بطب الأعشاب، فيقول أبو أمير إن طب الأعشاب يعتمد على النباتات التي إن لم تنفع فهي لا تضر، بعكس الأدوية التي يصفها الأطباء فهي بحسب أبو أمير تحمل مضار عديدة سواء نفعت أم لم تنفع.
تناول مالها لا يضر في جسم الإنسان، مو مثل عكسي عن الأدوية الكيميائية، إذا تناولها الإنسان تضر فيه إذا كانت ما فيه مصلحة. أما الأعشاب كل ما يتناولها الإنسان يعني إذا كانت بها منفعة ماشي، وإذا كانت بدون منفعة ما تضر جسمنا.
المفارقة أن الواثقين بطب الأعشاب ليسوا فقط من عامة الناس، فحين تنقلنا من محل لآخر التقينا بعباس زكي وهو اختصاص مختبرات تعليمية في مدينة الطب، وقد عبر عن ثقته بطب الأعشاب أكثر من الطب الحديث.
أنا طبيب اختصاص مختبر، فأثق بطبيب الأعشاب لأن هو أصل العلاج هو الأعشاب، لأن سابقا كان أكثر هو تداوي بالأعشاب، ماكو كان الطب الكيميائي والمركبات الكيميائية. الآن سلنا هو بيسموحنا بالإنجليزي بسمو سايد إفكت، المضارات الجانبية، فالأعشاب أشياء طبيعية لكن يكون المفروض يعني اللي أخذ يكون يعرف السلبيات مالته. مثلا هسه السوس هو علاج يفيد المجاري البوليه لكن ياثر على الضغط، فصاحب الضغط ما يجوز ان ياخذ السوس يعني يؤدي لارتفاع الضغط. اكو مثلا هسه كثير ناس كانت تستعمل البابونج، البابونج هذا هو علاج الصدر لكن عنده بلغم بصدره يسوي اختناق.
وكنتيجه لرواج التداوي بالاعشاب فقد انتشرت الكتب التي تتحدث عن الاعشاب الطبيه وعن طرق استخدامها، حتى بات بامكان اي شخص الاستعانه بهذه الكتب، هذا فضلا عن قيام بعض الفضائيات ببث برامج خاصة بالإعلان عن وصفات طبية من الأعشاب.
من ضمن أنواع العديدة من الكتب العلمية والطبية موجودة كتب الأعشاب واختلاف المؤلفين موجود.
نعم أكو كتب تتكلم عن الأعشاب الطبية بس ما تعرف مصادرها، يعني هل هي حقيقة أو يعني، بس احنا الشيء اللي مطلوب احنا نجيبه يعني، وأكو إقبال عليها يعني من عدة جهات، وأكثر شيء اللي دا يصير دعاياتها بالتلفزيون مثلا هذا اللي دا يطلع الشرفة أو غيره، ذولا اللي يعني كتبهم بالأعشاب مطلوبة.
ولكن وبعكس الآراء المؤيدة لطب الأعشاب والتي تقول إن الأعشاب الطبية لا تحوي على مخاطر وليس لها أضرار جانبية، يحذر بعض المختصين من الإفراط بهذا الاعتقاد، فمن الأعشاب التي تستخدم لأغراض التداوي ما يحوي مخاطر كبيرة، كما تشير إلى ذلك الصيدلانية زينب فاضل ياسين.
مثلا البابونج اللي هو متداول وموجود، البابونج بيه مواد استروجينية، فهذه المواد المفروض من نستعملها للمرأة الحامل، لأن هي أثناء استعمالها للبابونج في الأشهر الأولى من الحمل راح تأثر لنا على الطفل ويسوي لنا إجهاض. إضافة إلى البابونج اليانسون والبرسيم الأحمر، هذه كلها بيها مواد استروجينية، فهذا المقولة اللي تقول الأعشاب الطبية إذا ما تفيد ما تضر، هذه مقولة مو صحيحة.
أخيرا يجمل مؤيدو التداوي بالأعشاب الأسباب التي تدفعهم لذلك إلى كون الطب الحديث قد أضحى أقرب إلى التجارة منه إلى مهنة إنسانية، فارتفاع أجور الكشفية وأثمان الأدوية وعدم اهتمام الكثير من الأطباء بمراجعيهم وتأكيدهم على مقدار الأرباح التي يجنونها من ورائهم، كلها أسباب تدفع بكثيرين إلى التوجه نحو محلات العشابين للحصول على أدوية بأثمان مناسبة، هذا فضلا عن قناعة مؤيدي الأعشاب الطبية بأن الأضرار التي تنجم عن تعاطيهم لها أقل بكثير من الأضرار التي قد تنجم عن تعاطيهم العقاقير الحديثة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
تجيب وتجيبك الدنيا هي وانا اتمنى على اللي سويت بيا تجي وتجيبك الدنيا إليا وندمك على الذي سويت بيا تجي وتجيبك الدنيا إليا وندمك على الذي سويت بيا حبيب الدنيا مدوم لك يا مو إليا إذا صارت لي شسوي بك إذا صارت لي
أعزائي المستمعين، الغناء والموسيقى العراقية غنية بألوان ونماذج وأشكال لا تنتهي ولا ينتهي عدد المعجبين بها. خضير الشايع اعتاد أن يجمع لنا باقة من تلك الألحان في برنامجه من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. تعالت الأيام وكأنني عدو لها في ليلها ونهارها. هكذا يبدأ احضر يا أبو عزيز هذه العبودية وهي من نغم الصبا.
لابد لي أن أذكر أن حضيري أبو عزيز بعد وفاة صديقه الملا تشادر غنى طور تشادر جادري الملا تشادر، وكان من أفضل من أداهم المطربين. كان موت الملا تشادر الصديق الحميم والمرشد الفني الكبير والمعلم المتواضع، كان موته فجيعة بالنسبة لحضيري الذي تعود الاستئناس بآرائه والاستمتاع بغنائه والاستماع إلى ملاحظاته، ولكن هكذا كان. عن طريق الملا تشادر تعرف حضيري على الكثيرين من شعراء العبودية والأغنية الريفية. وفي سنة 1945 كان للشاعر الشعبي صاحب عبيد الحلي علاقة متينة بحضيري، وقد قيل أن بعض أبيات أغنية حميد أو كل مقاطعها نظمها له الشاعر صاحب عبيد، وغناها حضيري أبو عزيز كما شاعر في الناصرية. وفي إحدى الحفلات الشاهرة التي كان يحييها المطرب حضيري أبو عزيز فأبو ذياته وفشتاته، أثار غناه الشجي الجميل إعجاب متصرف لواء البندفج السيد جميل المدفعي الذي كان بين المدعوين الحاضرين في تلك الحفلة، ولفرط إعجابه به دعاه إلى مجالسته وسأله إن كانت له حرفة أو صنعة غير الغناء الذي يتعاطاه في الحفلات. وعندما علم منه أنه تعلم من خاله محمد حسين الخياط المعروف في مدينة الناصرية، فاقترح عليه أن يعينه خياطا في مصنع خياطة الشرطة برتبة شرطة خياط. ففرح حضيري واستجاب بسرور الاقتراح المتصرف السيد جميل المتعي وبدأ عمله في مصنع خياطة الشرطة الذي كل أفراده من الخياطين هم من أفراد الشرطة المهنيين. وشيئا فشيئا تقرب زملاؤه والشرطة الخياطون في المصنع إليه بعدما جاملوه ورأوه إنسانا عاطفيا رقيق الشعور دمث الخلق لطيف المحشر يتحلى ببراءة الأطفال وشجاجتهم وصفاء نياتهم. وإذا شعر حضير بمودة الزملاء له وتعلقهم به سمح لنفسه أن يغني لهم في ساعات العمل مما أثر على إنتاج المعمل. وما أن شعر المسؤولون بما يحدث في المصنع إلا وصدر أمر نقل الشرط الخياط حضيري أبو عزيز بن الناصرية وتعيينه شرط مرور. وفي قانون الشرطة العراقية يمكن نقل الشرط مهما كانت رتبته من بلد إلى آخر حسب حاجة ذلك البلد وعلاقة الشرط بالمسؤولين عليه. فيمكن مثلا نقل شرطي من بغداد إلى البصرة ومن البصرة إلى العمارة ويمكن نقله إلى النجف الأشرف ومن النجف إلى رمادي أو إلى السماوة أو إلى خانقين أو أي مدينة أخرى سلمان باك الموصل غيرها دون أي حساب لظروف هذا الشرطي ولصلاته العائلية. هذا القانون كان يسري مفعوله ليس فقط على دائرة الشرطة بل على غالبية دوائر الحكومة.
عمي يا بياع الورد قل الورد بيش وهي من أشهر البستات الريفية لحضير يا أبو عزيز ونغم الأوشار.
عمي يا بياع الورد عمي يا بياع الورد قل الورد بيش قل الورد بيش قل فلا
Bye.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عذبت محتار بينا تعبت هواي يا ابونا علينا سنين تعذبت محتار بينا كل همة وأمانة سنت عزنا وحنانة كل همة وأمانة عزنا وحنانة وعلينا رويحتك طيبة وحنينة وعلينا رويحتك طيبة وحنينة دقت الباب نتلقاك ونقل لك هلا يا نفرح من تجينا بدقت الباب نتلقاك ونقل لك هلا يا من سنين شفناك تجيب الخير وياك من سنين شفناك تجيب الخير وياك يا محلى ضحكتك من تجينا آه يا محلى ضحكتك من تجينا Thank you. شعاع يضوي للبيت وفيت ويانا يا أخوي والله وكفيت كل شخصك شعاع يضوي للبيت مثل عش وعصافير نشوفك نفرح نطير عش وعصافير نشوفك نفرح نطير ونعجز لو وصفناك بحجي اخ نعجز لو وصفناك بحجي تحوات يا ابويا علينا سنين تعذبيت محتار بينا تعب تحوات يا ابويا علينا سنين تعذبيت محتار بينا بكل همة وأمانة سنت عزنا وحنانة بكل همة وأمانة سنت عزنا وحنانة وعلينا روحتك طيبة وحنينة علينا روحتك طيبة وحنينة
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.